بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله في الباب الثاني من كتاب الزكاة: باب البيعة على إيتاء الزكاة. وقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال: حدثنا ابن نمير، وهو محمد بن عبد الله ابن نمير الهمداني اليماني، قال: حدثني أبي وهو عبد الله بن نمير، قال: حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس وهو قيس بن أبي حازم، قال: قال جرير بن عبد الله البجلي اليماني، وبجيلة قبيلة يمانية وهي اليوم في جنوب المملكة. قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب البيعة على إيتاء الزكاة. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم جريرا على إيتاء الزكاة. قوله: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا مما سبق التنبيه عليه وتكراره من أن الزكاة والصلاة مقرونتان في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالزكاة حق المال. وقوله: والنصح لكل مسلم، هذا الذي ينبغي للمسلم أن يكون عليه، أن يكون ناصحا لكل من يليه من أهل الإسلام بقدر استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. وكما في حديث تميم الذي رواه مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله، عبادته حق العبادة، والإخلاص، والإخلاص له، والصدق معه. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه في المنشط والمكره، وتوقيره وتعظيمه، والتمسك بالدين الذي أرسله الله به. والنصيحة لكتاب الله العمل به، تلاوته حق تلاوته، وذلك بالعمل بأحكامه والوقوف عند حدوده وعدم هجره. والدفاع عنه من شبهات الملحدين وتعلمه وتعليمه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والنصيحة لأئمة المسلمين عدم الخروج عليهم وبذل النصح لهم، بذل النصح لهم. من دون إثارة الناس عليهم ولا الخروج عليهم. والنصيحة لعامة المسلمين كما في هذا الحديث، والنصح لكل مسلم سواء كانت بطلب إذا استنصحك فانصح له، أم من دون طلب. إذا استنصحك هذه أولى، لأنه استشارك وأتمنك وطلب نصحك، فأولى ما تقدمه له أن تخلص له النصيحة فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. ومن النصح لكل مسلم أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر بقدر ما تستطيع على الضوابط الشرعية. هذا من النصح للمسلمين. ولا تبالي بعدم قبوله للنصح، فإنك لست بآثم، أنت أجرك موفور، قدمت له النصيحة، عملت بما وجب عليك، ثم خليته وربه، فأمره إلى الله. إن وفقه الله لقبول النصح فذاك، وإن لم فالله عليم حكيم، له في خلقه شؤون. فمن اهتدى نفع نفسه، ومن ضل أضرها. ولا يثنينك عن النصيحة ألا تجد لها موضع قبول، بل وطن نفسك على أن نصيحتك ربما تكون على 70% 80% في عدم القبول، حتى لا تتفاجأ إذا وجدت من يجادل أو يماري أو يقول لك ما لك شغل، ما لك دخل، أنا حر أفعل ما أشاء، إلى غير ذلك من ألفاظ الناس اليوم. لا يثنينك ذلك، أبذل النصيحة بالتي هي أحسن. وهذا الذي يجب عليك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهكذا قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم المفلحون الذين قاموا بأمر الله والنصح لكل مسلم. حديث عظيم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من جرير عليه، قال الحافظ رحمه الله: قال الزين بن المنير: هذه الترجمة أخص من التي قبلها. التي قبلها في ماذا؟ في وجوب الزكاة، وهذه في البيعة على الزكاة، لتضمنها أن بيعة الإسلام لا تتم إلا بالتزام إيتاء الزكاة، وأن مانعها ناقض لعهده مبطل لبيعته، فهو أخص من الإيجاب، لأن كل ما تضمنته بيعة النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وليس كل واجب تضمنته بيعته. وموضع التخصيص: الاهتمام والاعتناء بالذكر حال البيعة. قال: وأتبع المصنف الترجمة بالآية معتضدا بحكمها، لأنها تضمنت أنه لا يدخل في التوبة من الكفر وينال أخوة المؤمنين في الدين إلا من أقام الصلاة وآتى الزكاة. انتهى. قال: وقد تقدم الكلام على حديث جرير مستوفى في آخر كتاب الإيمان. ثم قال رحمه الله في الباب الثالث: باب إثم مانع الزكاة. وقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال: باب إثم مانع الزكاة. وأتى بالآية التي فيها ذم من يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله، ما هو وجه التعلق؟ وجه المطابقة من الآية للباب. الباب إثم من منع الزكاة، والآية في ذم من كنز الذهب والفضة. فقد يأتي من يقول: لا علاقة بين الآية والباب. والبخاري رحمه الله لعله أشار، سنقرأ كلام الحافظ، قد قرأناه سنقرأه إن شاء الله، لكن لعل البخاري رحمه الله أراد أن يدلل على ما جاء من الحديث في أن الكنز إنما يذم إذا لم تؤت زكاته، ما أديت زكاته فليس بكنز. فإذا إثم مانع الزكاة في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة بينت السنة أن المراد لا يؤدون زكاة ما كنزوه. فأما من اتخذ له شيئا من ذهب أو فضة أو مال وأدى زكاته فليس بكنز، ولا يذم صاحبه بذلك، وعلى هذا سائر الناس. فتجد الميت يموت وعنده ذهب وعنده فضة وعنده مال يقسم بين تركته، ولا يذم بذلك، ولا يقال إنه كنز يحمى به في نار جهنم، لأنه إذا كان أدى زكاته فليس بكنز. قال رحمه الله: حدثنا الحكم بن نافع وهو أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب وهو ابن دينار، قال: حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، كنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب، أن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج، وقولهم فيه الأعرج ليس على سبيل السخرية والتنقص، وإنما على سبيل الوصف والتعريف، وذلك جائز باتفاق المحدثين، فالنية تفرق بين المباح وبين الحرام، بين المباح وبين الحرام شعرة، إذا مالت نيتك إلى أنك تتنقص ذلك الذي قيل فيه الأعرج والأعمش والأعمى والأعور والأعشى ونحو ذلك، دخلت في الغيبة وفي التنابز بالألقاب، وإذا قصدت مجرد التعريف حين تقرأ هذه الأسماء كما في كتب المحدثين فإن ذلك جائز. قال حدثنا، قال حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هو لم يعطي فيها حقها تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعطي فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. قال ومن حقها أن تحلب على الماء. قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، واليعار صوت الغنم، فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، صيغة فعال من الصيغ التي تأتي للصوت، فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر الملقب أبا أحمد، ما لقبه؟ هاشم بن القاسم ما لقبه؟ قيصر. محدث لغوي. قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان. ما اسمه؟ ما اسم أبي صالح يا صهيب؟ ما اسم أبي صالح؟ من عنده؟ ذكوان. ومن أرجح؟ هذا الذي في الصحيحين يروي عن أبي هريرة أم أبو صالح الزيات؟ أنا أرجح هذا الآن في البخاري، وهناك أبو صالح الزيات، من أرجح؟ هو نفسه، قالوا له سمان نسبة إلى بيع السمن، وزيات نسبة إلى بيع الزيت، والزيت والسمن من باب واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون، الآية يحسبن ويحسبن قراءتان ووجهان في العربية، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وهذا الحديث يبين الآية من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، إذن متى يعذب بماله يوم القيامة؟ إذا لم يؤد زكاته. فمتى يكون الكنز عذابا على صاحبه؟ إذا لم يؤد زكاته. فكانت السنة مفسرة للقرآن مبينة له، ولم يؤخذ بالآية على عمومها في المنع من الاكتناز مطلقا، إلا ما كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه، ولم يوافقه عليه بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو ذر رضي الله عنه كان زاهدا عابدا فقيها عالما، لكنه في مسألة الكنز كان يأخذ بظاهر الآية أنه لا يكتنز شيء من ذهب ولا فضة، ويستدل بهذه الآية، ويستدل بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبي ذر يوما: يا أبا ذر، أترى أحدا؟ قال: فجعلت أنظر إلى الجبل وأنظر إلى ما بقي علي من النهار الشمس، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرسله إلى جهة جبل أحد لحاجة له، فقلت: نعم يا رسول الله. فقال: ما أحب أن لي مثل جبل أحد ذهبا تمر علي فيه به أو تمر علي 3 ليال وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا أن يفرقه. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الإلزام والوجوب، إنما على سبيل التخفف من الدنيا، وعلى سبيل أنه سلطه على هلكته في الحق فأنفقه في سبيل الله، وليس ذلك دليلا على وجوب إخراج كل كنز. نعم، لأن الأدلة دلت على أن ما أدي زكاته فليس بكنز. طيب، كما سمعت في الحديثين، وهذان الحديثان عظيمان مخيفان يذكران في باب الترهيب، الترهيب من عدم دفع الزكاة، وأن المسلم ينبغي أن يتفطن لذلك وألا يغفل أو ينسى أو يكسل، فضلا عن أن يتعامى ويتغافل ويترك ذلك طمعا وبخلا. فأما إذا ترك الزكاة جحودا فهذا كفر، وإذا تركها بخلا بها هذه كبيرة من الكبائر، يستحق صاحبها أن يعذب بما جاء في هذه الأحاديث. يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث مختصر فيه طول في بعض المواضع، يقول: تأتي الإبل، لأنه وله ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها، ثم قال: ما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها، ثم قال: ما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها. حديث فيه طول، لكنه أورده هنا مختصرا من بعض الأوجه. يقول: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، أوفر ما كانت. يعني تخيل أنت الرجل عنده حين بلغت الزكاة عنده 1000 بعير، ثم نقص بعد أشهر إلى 800، ثم إلى 600، ثم إلى 500، ثم بعد ذلك ارتفع إلى 700، إلى يوم القيامة تأتي على أوفر ما كانت 1000، لا ينقص منها بعير. تأتي يوم القيامة على خير ما كانت، يراها وتكون عذابا عليه إذا هو لم يعطي فيها حقها. إذن كيف يتخلص الإنسان من التبعة في الآخرة؟ الجواب أن يؤدي الحقوق. من أدى الحقوق خرج من التبعة. تأتي يوم القيامة أولادك ينتظرونك للمحاكمة، زوجتك تنتظرك للمحاكمة، جيرانك ينتظرونك للمحاكمة، كل من تعلقت بينك وبينهم حقوق انتظروك للمحاكمة، لأنه يوم الفصل. يوم الفصل تعاد فيه القضايا وتعاد فيه المشاكل وتعاد فيه للقضاء عند الملك سبحانه، ولا تخلص من شيء من هذه المحاكمات إلا بأن تكون قواما بالحق عاملا بالقسط في هذه الحياة. فإن فعلت ذلك خلصت يوم القيامة، وإلا تورطت يوم القيامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، في رواية: ثم لا يجهد لهم وينصح إلا حرم الله عليه الجنة. وهكذا بقية الحقوق على هذا الحال: القاتل يأتي يبحث، المقتول يأتي يبحث عن قاتله يطلب الحق منه: سل هذا فيما قتلني يا رب. وهذا هذه أيضا ما لم يعطي فيها حقها. قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أمير عشرة فما فوق إلا فما فوقهم إلا جاء يوم القيامة يداه مغلولتان إلى عنقه، أطلقه عدله أو بقه جوره. إذن إذا قمت بالعدل والقسط وأديت الحقوق تخلصت من تبعات ذلك يوم القيامة. ومن قصر فلينتظر، ينتظر ذلك اليوم. ولهذا يجب على المسلم أن يتخلص من الحقوق اليوم. اليوم نحن في دار الفسحة، في دار الإمهال، في دار يمكن لأحدنا أن يتخلص من أشياء وجبت عليه ولزمته وأخطاء صححها وأمور غلط فيها. فأما إذا مات ما بقي مجال، لأنه قد أفضى إلى ما قدم. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قال: هو إذا هو لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها. يعني يوم القيامة لما يراها تجتمع في ساحة عظيمة وهو ينظر إليها. اليوم في الدنيا ينظر إليها نظر متعة ونظر محبة ونظر كذلك ربما كبر وخيلاء بها، عصى الله عز وجل بسببها، ضيع حقوق الله من صلاة وغيرها بسببها، تكبر على الناس بسببها. ويوم القيامة تجتمع عنده وينظر إليها، لكن شتان بين نظرة ونظرة، شتان بين نظرة ونظرة، ينظر إليها نظر المشفق الخائف: هذا المال الذي كنت أحميه، هذه الإبل التي كنت أرعاها، هذه الإبل التي كنت أفخر بها وأحميها، كان الناس يعرفون لي قدرا بسببها، لكن يوم القيامة نظر خوف، وهي سلطها الله عز وجل عليه عذابا في الآخرة. فهذا هو المال، المال في هذه الدنيا تتعب عليه وتسعى فيه وتجمعه وتحرسه وتخاف عليه، ومنه ما أخذته من حله ومنه ما لم تأخذه من حله، يكون عليك عذابا في الدنيا من حيث القلق والهم، وكذلك ما أشبه هذه المعاني. يوم القيامة إن لم تؤدي حق الله فيه حصل لك ما ترى في هذا الحديث، تطعه بأخفافها، يعني ينبطح وهي تطلع فوقه بأخفافها، تطعه من أول بعير إلى آخر بعير، وإذا خلص الأخير كمل يرجع الأول، دور دوامة، هي مرة واحدة. إنما كلما خلص، كلما نعم وصل الدور إلى آخر واحد، رجع الدور على أول بعير. نسأل الله العافية. هذه من أهوال يوم القيامة التي يغفل عنها الغافلون، تطعوه بأخفافها، بعير يطأ. قال: وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها، تطعوه بأظلافها وتنطحه بقرونها. البعير ما معها قرون، أما الغنم من الغنم ما يكون معه قرون، تنطحه بقرونها. وكذلك البقر تنطحه بقرونها. هذه وطء ونطح، عادها زيادة على يعني الثقل حق البعير مقابله نطح الغنم زيادة. قال: ومن حقها أن تحلب على الماء، هذا حق مستحب ينبغي أن لا يفرط فيه الرعاة، أنه إذا وردت الماء للشرب والسقي فإنها تحلب في ذلك الموضع، فمن كان من المساكين والفقراء بجوار ذلك المكان يعطون شيئا من ماذا؟ من ألبانها. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد، هذه الشاة من أين؟ أخذها بغير وجه حق، حمل لها على رقبته. يقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغت. البلاغ والنذارة تكفي فيه مرة واحدة، بل وصلك الدليل، قد بلغت، بلغك ما جاء في كتاب رب العالمين أو في سنة سيد الأولين والآخرين. هذا يأتي بشاة يحملها على رقبته، وهذا ببعير. قد يقول قائل: كيف يحمل البعير؟ نعم، الجواب أن ذلك كائن، ولو كان 100 بعير يحملها على رقبته عذابا عليه يوم القيامة، لأنه أخذها بغير حقها. وأنت تأمل: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين، وكذلك الأشياء الأخرى، من أخذ شيئا من الغير حل في هذه الدنيا يعلق على رقبته يوم القيامة. وهذا من المناظر الرهيبة العظيمة المرعبة المخيفة يوم القيامة. ترى الناس في الساحة، ساحة العرض الأكبر، وكل قد حمل على ظهره ما أخذه من غير حله، ما أخذه من غير حله. طيب، هذا الذي أخذ بعيرا وأخذ شاة وأخذ، كيف بالذي ينهب أشياء أعظم من ذلك؟ كيف بالذي يأخذ البيوت ويأخذ الأراضي وينهب الممتلكات؟ كيف بالذي يأخذ هذه الأشياء وغيرها بغير حلها؟ أنظر عجيب عظيم. حتى سارق النعالات من المسجد يأتي يوم القيامة والنعالات تصفق بين رقبته، على رقبته نعالات، يدخل المسجد الناس يصلون ويدخل يأخذ، ترصد له على نعل من النعالات الجيدة وأخذها، يأتي يوم القيامة وهي معلقة بين أذنيه. كم يكون معه الذي هذه عادته وهذا يعني هذه مهنته يوم القيامة؟ كم من نعل تعلق على رقبته؟ سأل الله العافية. يوم الخزي لمن أخزاه الله، نسأل الله السلامة والعافية. والحديث الآخر: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. شجاع يعني ثعبان، ثعبان أقرع، يعني في الدنيا ما كما قلنا ما خلص من تبعات المال، في الآخرة يمثل له ثعبانا شجاعا أقرع. أقرع هذا من أشد الثعابين سمية وفتكا، وأخوى فيها في الناس. شجاعا أقرع له زبيبتان، يعني قرنان زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، طوق يكون عليه كالطوق، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، يأخذ بشدقيه جانب الفم، ثم يقول: أنا مالك، أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا الآية: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وهذا فيه ما فلم تؤد زكاته، فلم يؤدي زكاته. نعم، سيأتي إن شاء الله تعالى نقرأ من كلام الحافظ في الدرس القادم ما يسر الله. أما اليوم فنكتفي بهذا، والمؤذن يؤذن. أبو أحمد سيفتح درسا في صفة الحج والعمرة إن شاء الله الساعة التاسعة صباحا سيفتح درسا في صفة الحج والعمرة. طيب، المؤذن يؤذن إن شاء الله. أيضا قد ذهب درس البخاري بالوقت.